بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا ما زلنا عايشين مع ارميا النبي في دعوته للتوبه وفي حساسيته المرهفه لربنا وللناس. هناخد ارميا 13 كلمه كده نركز عليها: كل ذق يمتلئ خمرا. معلش العربي ساعات يبقى صعب شويه، هنفهم. من أرميا 13 عدد 12 يقول إيه؟ فتقول لهم هذه الكلمة. إحنا هنرجع نقرأ اللي قبلها بس أنا هبتدي بدي. هكذا قال الرب إله إسرائيل: كل ذق يمتلئ خمرا. عارفين إيه الزق؟ الزق ده أو الزقاق ده استخدمه المسيح في الكلام، اللي هي الإرب. عارفين الإرب بتاع زمان، يعملوا من جلود الحيوانات زي كياس كالتخينة كده، وكانوا يعبوا فيها الخمر زمان. وده اللي خلى المسيح له المجد يستخدم المثل وقال: لو زقاق قديمة وتحط فيها خمر جديدة، الخمر الجديدة تشق الزقاق القديمة فالزقاق يخرب والخمر ينسكب. كان يقصد أن الإنسان الجديد لازم يتحط فيه خمر جديد، إنما إنسان قديم، واحد ما مدأش نعمة العهد الجديد يتناول إزاي؟ واحد ما دقش نعمة العهد الجديد يصوم صوم كله حب ازاي؟ ما فهمش الكلام. تتكلم واحد غير مسيحي عن الاسرار ازاي؟ وهو زقاق قديم ما تقدرش تحط فيه خمر جديد. ادي المعنى اللي قاله المسيح. انما هنا كان له معنى تاني، يقول ايه؟ روح قول لهم كل ذق يمتلئ خمرا. كان يتحوش فيه الخمر زمان. والخمر على فكرة غير المسكر في اللغة بتاعت الكتاب. المسكر هو الخمر اللي تخمر وأصبح يسكر، إنما الخمر مقصود بيه عصير العنب، عشان ما حدش يقلق من كلمة خمر اللي بتيجي كتير. لما يقصد السكر أو الخمر المضرة تيجي بكلمة المسكر. تلاحظوا مثلا شمشون يتقال لأبوه إيه؟ خمرا ومسكرا لا يشرب، لا ده ولا ده، عشان ده نذير الرب. يبقى واضح إن كان في فرق، يعني حتى عصير العنب الفريش اللي لسه ما تخمرش النذير اللي واخد الروح القدس ما يشربوش احتياطي، انما المسكر طبعا خطيه وحرام. فهنا كل ذق يمتلئ خمرا فيقولون لك: اما نعرف معرفه ان كل ذق يمتلئ خمرا؟ يعني بيتريقوا على ارميه، يعني هو بيقول لهم ربنا بيقول كل ذق يمتلئ خمر. قالوا له يعني ايه الجديد فيها بقى؟ طب ما طبيعي ان الذق يحطه في خمر. تقول لهم هكذا قال الرب: ها أنا ذا أملأ كل سكان هذه الأرض والملوك الجالسين لداود على كرسي والكهنة والأنبياء وكل سكان أورشليم سكرا، وأحطمهم الواحد على أخيه، الآباء والأبناء معا، يقول الرب، لا أشفق ولا أتراءف ولا أرحم من إهلاكهم. المعنى الصعب ده هو ربنا عاوز يقول ايه؟ انا هقول لكم المعنى باختصار بس هندخل بقى في الموضوع بتفصيل بعد كده. صدقوني احنا حياتنا دي زي زق بيتملي يوم بعد يوم، يا بيتملي خير وحب واعمال صالحه وبعدين يتقفل في الاخر ويدخل على مخزن الحياه الابديه، يا الزق ده عمال يتملي لخبطه وخطيه وكراهيه وحب للدنيا وبعدين في الآخر يتملي خالص ويتركن بقى في مخزن جهنم. فكل ذق يمتلئ خمرا، يعني ربنا بيحوش للناس بس نفسه يحوش لهم الحاجة الحلوة. لكن الخطير في الموضوع ان يوم بعد يوم الذق بيتملي من غير ما تقدرش انت توقفها الحتة دي. كل يوم بيعدي عليك الذق يمتلئه. فهنا ربنا بيقول لأرميا: بص اللي عملوه اليهود مش واخدين بالهم ان هم الذق بتاعهم عمال يتملي خمر شر، وهيجي اليوم بقى اللي انا هدوقهم من نتيجة اللي عملوه ده. كملوك وككهنة وكأنبياء يمتلئون سكرا، لان كل واحد هيموت اخوه، كل واحد هيأذي اخوه، ومش هرحمهم في هذا اليوم. فكرة ان غضب ربنا مؤجل لكن موجود، الغضب متخزن على الشر. في نفس الوقت مكافأة ربنا للأبرار مؤجلة برضه ومتخزنة وليها يوم تعلن. قبل الكلمتين الصعبين دول ربنا حكى حكاية وأرمية بالذات سفر أرمية مليان تشبيهات. فقال حكاية لطيفة كده، تعال نقرأ الإصحاح من أول. هكذا قال الرب لي: اذهب واشتري لنفسك منطقة من كتان. المنطقة يا جماعة زي الحزام الظهر كده، والكتان يعني القماش. وضعها على حقويك ولا تدخلها في الماء. فاشتريت المنطقة. أرمية بيسمع الكلام، هو مش فاهم بيعمل كده ليه. كقول الرب وضعتها على حقوي. فصار كلام الرب إلي ثانية قائلا: خذ المنطقة التي اشتريتها التي هي على حقويك، وقم انطلق إلى الفرات. هيسافر لغاية بابل، لغاية المزبيين، ماشي، بس قبل السب. واطمرها هناك في شق صخر. فانطلق وتمرتها عند الفرات. يعني ربنا قال له ايه؟ المنطقة اللي قعدت مربوطة على بطنك دي شهر ولا حاجة، خدها وروح سافر وحطها في شق صخر عند نهر الفرات. النبي بيقول حاضر، خدت شهور السفرية دي. فانطلقت وتمهرتها كما أمرني الرب، وكان بعد أيام كثيرة. هو نسيها بقى، قالوا ربنا مثلا بعد شهور أو سنة وقال له إيه؟ الرب قال لي: قم انطلق إلى الفرات وخذ من هناك المنطقة التي أمرتك أن تطمرها هناك. الشغلانة دي يا رب، ارجع تاني بابل، روح طلع المنطقة اللي حطتها في شق صخر. فانطلقت إلى الفرات وحفرت وأخذت المنطقة من الموضع الذي تمرتها فيه، وإذا بالمنطقة قد فسدت. طبعا متصورين مهما كان حزام قماش وتحط في شق صخر وجنب المية، طبعا ما هيبوش خالص أو هيتبهدل، يعني يتهرق، يعني لا تصلح لشيء. شوف كل ده عشان ربنا يقول رسالة معينة. فصار كلام الرب إلي قائلا: هكذا قال الرب، هكذا أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيمة. هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي، الذي يسلك في عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها، يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء. لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان، هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل وكل بيت يهوذا، يقول الرب، ليكونوا لي شعبا واسما وفخرا ومجدا، ولكنهم لم يسمعوا. يعني إيه؟ واضح الحكاية؟ هو قال له اربط المنطقة، وعاد ربطها شوية، قال له خدها بقى إيه وسافر وحطها في شق صخر عند الفرات، ورجع بعدها بفترة طويلة قال له روح طلعها تاني. طلع حلقها طبعا مهرقة تماما، يعني ما تنفعش في حاجة. فقال له بص احكي لهم بقى الحكاية دي، قال لهم انا ربطتكم بي كشعب زي منطقة على وسط، لزقتكم بي، لزقتكم بنفسي عشان تبقوا بتوعي، تبقوا شعبي. انما بسبب عندكم اضطريت اسيبكم بقى ايه، بعيد عني عند الفرات. وده اللي هيحصل مع اليهود، هيروحوا في الماء في السبي. شوف بقى حالهم بعد كده ايه، قال ترجع تلاقيهم لا يصلحوا للشيء. طبعا دي نبوة عن رفض اليهود كمان، خلي بالكم كل ده مؤشرات مبكرة ان اليهود مرفوضين خلاص ومش شعب الله المختار. الفكرة بالنسبة لنا ايه؟ ألصقت بنفسي كل بيت اسرائيل ولكنهم لم يسمعوا. فكرة الالتصاق بالله فكرة روحية قوي. ربنا عاوزك تفضل لازق فيه طول الوقت. في لما يكون الطفل صغير قوي ويبقى خايف شوية، فيفضل متشعلق كده في ابوه او في امه ومش عاوز ينزل. ربنا بيحب المنظر ده، بيحب الناس اللي شايفة نفسها صغيرة قوي وعاوزة تتشعبط فيه طول الوقت، خايفة من الدنيا، خايفة من الناس الكبيرة، خايفة. انما اللي شاف نفسه كبير واستقل زياده، ده مش ماشي كويس، تعبان. فالالتصاق بالله فيها حته عدم ثقه بالنفس وثقه بربنا، وفيها حته ان الواحد طول الوقت خايف يبعد عن ربنا. شوفوا لما انبا بخوم يسأل احفظ قلبك لحسن تيجي لحظه يتسرق كده يدخل الشياطين يلعبوا بيه، خلي لا تخلي قلبك من ذكر الله، خلي ربنا شغلك طول اليوم، خليك لازق لربنا لان ده اللي يصونك. حكايه تانية كان حكايه اشعيا شبه دي، بس شبه الشعب مش بالمنطقه بقى، شبهه بالكارما. ان في واحد يقول نشيد محبي لكرمه، يعني واحد بيحب كرمه جدا وعمل حاجة بمزاج قوي. فأشعياء 5 وقعد يحكي قصة واحد كده غاوي وراوش غير موضوع الكرم ده، وجاب كرم صورة ده نوع شيك قوي، وعمل صور وعمل برج وعمل معصرة ووضب الدنيا وصرفه وما فيش حاجة شغلها غير الكرمة دي. وبعدين في الآخر صنع عنبا رديا، طلع عنب بايظ فصعب عليه قوي، وبقى يقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ الكلام ده كله مرتبط بحياتنا. ليه؟ ربنا عاوز نلتصق بيه. عشان كده مش كفاية اللي احنا فيه في علاقتنا بربنا، احنا اغلبنا بنتحارب بفكرة صوت داخلي كده بيقول ايه كده كويس، كده كفاية، كويس قوي على صلاة باكر يعني هننهب، كويس قوي على قداس في الاسبوع، كويس قوي ان احنا بنخدم. مش ده الالتصاق، اكيد ربنا مشتاق لدرجة اعلى من كده، اكيد ربنا مشتهي حاجة احسن من كده. وعشان كده لسه مش واصلين للي بيقول عنه الانجيل محبة وفرح وسلام وطول اناوس. الكلام اللي بنسمع عنه ده الناس فرحانة قوي ومنطلقة والدنيا رخيصة قوي عندها ومشتاقين للسماء، احنا ليه الحاجات دي مش ضايقينها؟ لان احنا مش لازقين لربنا، احنا بنحب وماشيين معاه وبنحاول، بس هو عاوز اكتر، هو يتمنى اكتر، هو باصص لنا كمنطقة على حقويه بحيث ما تتفصلش عنه ولا لحظة. في لاويين يقول أسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. جاء وقت في الخروج في سينا كان الحركة غريبة قوي اللي بيتحركوها الشعب مع ربنا. ربنا كان يتحرك على شكل عمود نار وعمود سحاب، نار بالليل وسحاب الصبح. وبعدين ايه لما يجوا عسكروا، طبعا هم الاربعين سنة اغلبها معسكرين في سينا، يعني هم يمشوا كم كيلو وبعدين يعسكروا يقعدوا كم شهر، فاهمين الفكرة؟ الحكاية مش كلها ماشية، لو اتمشت تاخد لها شهور، انما اربعين سنة لا، اربعين سنة معناها ان هم كل شوية يعسكروا. لما كانوا يعسكروا ربنا قال لموسى يعسكرهم او يرصهم رصة غريبة شوية، ثلاث أصبات فوق، ثلاث أصبات ورا، ثلاث أصبات شمال، ثلاث أصبات يمين، هذه ال 12 سبط، وخيمة الاجتماع في النص، وعمود النار يبقى في النص، يعني اللي يبص عليهم من الجبل فوق يشوف منظر جميل قوي، يشوف عمود نار وحواليه صليب من البشر، فاهمين ازاي؟ والبشر دول وصلوا كذا مليون في الوقت ده، حوالي 2 مليون. فرصة غريبة قوي، بس يفضل المعنى ايه؟ الله وسط شعبه، ربنا في النص. ومش عاوز يسيبهم. لما يجي يتحرك يحصل حاجة غريبة، هم مش عارفين هيتحرك ازاي، يقوم عمود النار يعلى يطلع لفوق. اول ما يطلع لفوق تلاقي كله طلع من خيمته ولف الخيمة وشال الخيمة ومستني دوره، يقوموا يترصوا طابور، اصباط مش عارف يهوز الاول وراهم، مش عارف جدهم وراهم ايه، وراهم ايه، يدخلوا كلهم يترصوا طابور طويل جدا على راسه عمود النار، ورا منه موسى النبي، ورا منه الشعب كله. وبعدين يمشي لهم شوية يعسكروا، يرجعوا يتفركشوا التفركشة الأولانية دي، ثلاث أصبات فوق ويمين شمال تحت كده، وفي النص عمود السحاب، لغاية ما حصل اليوم الأسود بتاع العجل الذهبي. فربنا قال له موسى هنغير النظام، أنا مش عاوزه. قال له لا، وفضل يحير. قال له خلاص قبلت كلامك، بس مش هينفع أبقى في النص تاني، لأني لو فضلت في النص هحرقه، هفنيهم، عمود النار لا يحتمل الشر. فموسى على مضض وافق. ايه بقى البديل؟ بقت الرصة هي هي بس جوه فاضي، الدايرة الاولانية دي فاضي، خيمة الاجتماع اتحطت بره خالص بعيد عن الصليب ده، وبقى موسى يطلع للخيمة والناس كلها تبص عليه وتتحسر، خسارة، خسرنا حضور ربنا وسطينا. يقول كان يشوف موسى داخل على الخيمة وعمود السحاب نزل له مخصوص يكلمه جوه الخيمة بس بعيد. فهنا ايه كانت بداية انفصال الله عن شعبه من وقت موسى، لانه خلاص اترفضوا. لكن في الاول الفكرة اللي ربنا حاببها ايه، يبقى وسط ولاده. عشان كده لغاية النهاردة في الطقس القبطي دايما نقول ايه، عمانوئيل الهنا في وسطنا الان، احنا كنيسة العهد الجديد، المسيح على المذبح واحنا كلنا حواليه. وتبصوا مثلا واحنا بنناول تلاقوا ايه، ابونا مثلا يطلع بالذبيحة وتلاقي الناس كلها حواليه، كل الناس بتتناول والمسيح في النص، لان هو ده المنظر اللي يحبه ربنا، التصاق بشعبه. فانطلقت الى الفرات وحفرت واخذت المنطقة من الموضع الذي تمرتها فيه، واذا بالمنطقة قد فسدت لا تصلح لشيء. ايه اللي افسد المنطقة يا جماعة؟ انها كانت لازقة في ارميا النبي، دلوقتي بقت محطوطة في شقة في صخر في بلد غريبة. فاذا شبهنا احنا بالمنطقة كشعب او كناس، لو لزقت ربنا يبقى لك قيمة وما تبوظش ابدا، وتفضل حاجة غالية قوي لانك منطقة الله لازق لربنا. انما لو ترميت في الدنيا وسافرت في بلد بعيدة وعشت زي ما الناس بتعيش وفكرت زي ما الناس بتفكر، لا تصلح لشيء. وده اللي بيحصل معانا ساعات، ان الواحد يبقى نسخة من الناس، نسخة من جيله. الناس بتفكر ازاي، اولوياتها ايه، طموحاتها ايه، تلاقي مخك بقى زيهم بالظبط كده، فسد الوعاء الذي كان يعمل. كل دق يمتلئ خمرا، تفكرنا بالآية اللي قالها معلمنا مرقس لما قال بدون مثل لم يكن يكلمه. برضه هنا حاجة كده جانبية اقولها، ايه قيمة الامثلة دي؟ يعني واحد يقول طب ما كان يقول على طول التصاق وعدم التصاق، ايه قيمة حكاية منطقة وتفضل مربوطة شهر وبعدين يدب مشوار يا عيني لغاية بابل عشان يشوف حصل لها ايه؟ ربنا فاهم طبيعتنا، احنا نتأثر قوي بالامثال، لان ربط كل فكرة بمثل يثبت الفكر، ربط كل فكرة بحكاية يخلي المثل الفكرة ما تطلعش ابدا. فربنا يسوع تقريبا ما فيش فكرة روحية كان يحكيها الا لما يديها مثل. ودي طريقة مهمة جدا في التربية الروحية. يعني النهاردة مثلا وانت بتملى كل كوباية ممكن خلاص تفتكر كل زق يمتلئه، يعني ايه، تقول يا ترى العمر فاضل فيه قد ايه، يا ترى انا بملى مية حلوة ولا مية مش حلوة. فميزة كل ما تلبس منطقة ايا كان، يعني حزام ولا اي حاجة، بتفتكر. ربط الامور دي بيخلي مخك دايما شغال في اتجاه روحي. لما ربنا يقول انظروا طيور السماء، انظروا زنادق الحقل، انظروا الى الغربان، ايه اللي بيعمله ربنا؟ عاوز كل حاجة في الطبيعة تقول لنا درس. العصفورة بقت تقول درس، والوردة بتقول درس، والسماء بتقول درس، والمنطقة بتقول درس، والكوباية بتقول، وهكذا. فيبقى الواحد لو قرى الانجيل كويس بعد كده يقفله يلاقي الانجيل شغال طول الوقت من خلال كل الحاجات اللي حواليه، لان ربنا استخدم كل ما يحدث كمثل يشرح فكر. مثلا امثال الملكوت في متى 13 حط كل حاجة، يشبه ملكوت السماء كشبكة، يشبه ملكوت السماء خميرة، يشبه ملكوت السماوات زارع طلع يزرع، يشبه ملكوت السماوات حنطة وزوهان، يشبه ملكوت السماوات لؤلؤة غالية كثيرة الثمن. كده كل واحد عنده الملكوت بشكل. كل دق يمتلئ خمرا، فكرتنا بالمرقس 2 لما ربنا يسوع قال ايه، ليس احد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديد. فكركوا تاني بالمعنى، الحب اللي بين ربنا وبين شعبه في العهد الجديد لا يحتمل جو العهد القديم. تاني اقولها عشان تفهموها، الحب اللي يربط ربنا بالشعب لا يحتمل الناس اليهود او من يفكر بطريقة قديمة. يعني اقولها لكم بطريقة، لو انت اتكلمت مع واحد غير مسيحي لو قلت له بس كلمة بنحب ربنا ما حسش انها مرتاح، مش عارف يرتاح لها. كلمة تحب ربنا دي كلمة غريبة شوية. طبعا بالك بقى لو قلت له سفر النشيد بيقول عريس وعروسة فهمش حاجة خالص، ولا بتقول له بناكل جسد الرب ودمه، لا 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 ده كلام بعيد خالص. ليه؟ ده خمر جديد، فما ينفعش ليه غير زقاق جديد. لما يكون انسان داء نعمة العهد الجديد وفي الروح القدس الروح الجديد، وفهم قد ايه ربنا بيحبه، اترقى ودخل في مستوى مختلف. فاحنا في مستوى مختلف، عشان كده مش سهل ان احنا نكلم الناس عن كل اللي احنا بنتمتع بيه. ما ينفعش الانسان يقول كده، بولس الرسول، الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لان عنده جهالة، ما بيفهمش الحاجات دي، ما بيفهمش اللغة دي، ما يقدرش يفهمها، لان اللي احنا فيه الحياة عز اسرار بيننا وبين ربنا، حب اب وبين ولاده وعريس وعروسته. فالكلام ده الانسان اللي عايش بطريقة حسية جسدية مادية بعيد خالص عن الكلام ده. فلازم يبقى هو بني ادم جديد الاول عشان تحط فيه خمر جديد. لما جم سألوا المسيح، ما ليه تلاميذك ما بيصوموش؟ قال لهم لا، مش عاوزهم يصوموا زي اليهود، انا هيصوموا وهيصوم اكتر من اليهود، بس مش دلوقتي. لما يدوقوا الحب الالهي، لما يشوفوا الصليب، لما يحضروا الصعود، لما يشتاقوا للسماء، هيقضوا بقية عمرهم صوم، لان هتبقى الحكاية حب. الحكاية بقى مش قوانين وفروض وعشان كده احنا ساعات نصوم زي اليهود بصراحة كده، لما نقعد نفاصل في انواع الاكل ومواعيد الصيام احنا بنرجع زي اليهود. انما هو الحياة الصيام ده حب، اللي بيحب ربنا بيقدم جسده في الصوم بالطريقة اللي يقدر عليها. فالموضوع بالنسبة لنا حب، لكن لما نقعد نتكلم لغة اليهود هناكل ايه وهناكل امتى، مش ده خالص اللي قصده ربنا يسوع وهو بيتكلم عن خمر جديد وزقاق جديد. اي غريبة في مزمور 119 تقول ايه؟ كلت عيناي من النظر الى قولك، اقول متى تعزيني، لاني صرت كذق في دخان، في ترجمة تقول كذق في جليد، اما فرائدك فلم انساه. عارفين ده تشبيه تاني للزق، الانسان زي الزق زقاق يعني. انما واحد فاضي فبيقول له رب امتى تعزيني، انا عاوز نقطة مية، انا عاوز خمر جديد، انا عامل زي زق في دخان يعني مفهوش ريحة المية، مدخن كده محروق مش طايل يتملي. فكلت عيناي من النظر، يعني قاعد باصص. تصور واحد بقى وصل لكده يقعد يبص في الانجيل بالساعات يقول له رب نقطة مية، طيب اديني حاجة حلوة، اديني كلمة النهاردة. طب احنا ده بقى المستوى العالي من الناس المتفوقة الحلوة اللي عارفة تدوق المية الحلوة والخمر الجديد، اللي مش راضين يقوموا غير لما يتعزوا ويفرحوا قائلا متى تعزيني، انا يا رب بقيت ناشف زي الارض الناشفة اللي ما فيهاش نقطة مية، صرت مثل ذق في جليد، وفرائدك لم انساه، برضه وعدك هعمل كل المطلوب وافضل استناك لغاية ما ايه تفرحني وتملاني. فأنا واحد مستني يتملي، لأن البداية كانت اسمها إيه؟ كل ذق يمتلئ خمرا. يا ترى أنت مشغول بدي؟ إنك أنت كزقاق تمتلئ خمرا؟ خمر العهد الجديد؟ هل أنت كإناء مختار؟ نفسك تتملي من حب ربنا؟ نفسك توصل إنك تحبه زي القديسين اللي حبوه وعاشوا عشانه؟ هو ربنا نفسه في كده. أنت تمليت قد إيه؟ يمكن في نقطة في القعر ولا حاجة. إنما ربنا عاوزك تتملي. يقول لأن ذنب الأمورين لم يكتمل. إيه الحتة دي بقى؟ في تكوين 15 ربنا ظهر لأبونا إبراهيم. وأبونا إبراهيم ده بقى من القريبين قوي لربنا. والقريبين قوي لربنا أقول لكم سر يعني. ربنا يقول لهم أسرار المستقبل. دايما دي حتة عند ربنا. اللي يقرب منه قوي ربنا ضمن هداياه للقريبين إليه أن يكشف لهم المستقبل اللي بنسميه روح النبوة. يعني اسمعنا يوحنا الحبيب اللي شاف الرؤية، أصله الحبيب. اسمعنا أبونا دانيال مثلا شاف معاد المسيح هيجي إمتى، وشاف المسيح جاي على السحاب، وشاف حاجات حلوة قوي، قاله لأنك أنت محبوب. أبونا إبراهيم ده محبوب قوي برضه. ففي مرة ربنا يسوع ظهر له وقال له بص يا ابونا ابراهيم، انا احكي لك، انت هيطلع منك شعب ضخم زي نجوم السماء ورمل البحر، وبعدين هسيبهم يتزلوا في مصر. اتخض ابونا ابراهيم، يعني انت هتسيب ولادي واحفادي يتزلوا في مصر؟ قال له طول بالك عليا، ايوه هسيبهم 400 سنة في مصر، وبعد 400 سنة هبعت لهم مخلص وطلعهم تاني ويجوا في الحتة اللي احنا واقفين فيها دي. أبونا إبراهيم هم كانوا واقفين في فلسطين في كنعان، ربنا بيكلم أبونا إبراهيم في كنعان فحكى له المستقبل. ربنا حكى لأبونا إبراهيم المستقبل من قبل ما يبتدي ولا حاجة، ما كانش لسه عنده إسحاق ولا عيل، وقعد يحكي له عن الشعب اللي هيجي والشعب هيحصل له إيه. ولما كان بيقول له كده قال له عارف ليه هخليهم 400 سنة في مصر؟ من ضمن الأسباب الغريبة جدا قال لأن ذنب الأموريين لم يكتمل أو ليس إلى الآن كاملا. يعني إيه؟ قال له أصلا أنا عاوز أسكنهم في الأرض دي، والأرض دي مسكونة من ناس اسمهم الأموريين، والأموريين أشرار بس ما كملوش شرهم لسه، فاهمين الفلسفة دي؟ ما خلصوش كل البلاوي اللي هيعملوها، فلازم أديهم فرصة كاملة يمكن يتوبوا. أنا عارف إن هما مش هيتوبوا بس ياخدوا فرصتهم كاملة، جيل ورا جيل ورا جيل. يقول أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع من مبغضية. فقال لازم أسيبهم 4 أجيال على الأقل عشان يبقوا خدوا فرصهم كاملة، فلما يكملوا خطاياهم خالص لما نمسحهم بعد كده تبقى دينونة ليهم، يبقى أنا حقاني وعادل ما بقاش ظلمتهم. أنا أقصد إيه؟ زي ما في ناس تمتلئ خيرا في ناس تمتلئ شر، في ناس بتحوش الخير والحب وفي ناس عمالة تحوش الخطيه. يا ترى بماذا يمتلئ الزق الخاص بك انت؟ بيمتلئ ايه؟ هل يمتلئ غضب الله؟ لان ده التعبير اللي قاله بولس برضه في روميا لما قال لا تستهين بلطف الله وامهاله غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه ولكنك تدخر لنفسك غضبا يوم الغضب. لو ما تبتش يبقى بتحوش غضب. حسب المثل بتاع الحنطة والزوان يحكي نفس الفكرة، لأن كتير قوي دلوقتي لما بسافر بره في سؤال مشهور من الأجانب أو من ولادنا اللي طالعين، لو كان ربنا موجود ليه في شر في الدنيا؟ ليه ربنا سايب الشر وهو إله خير؟ سؤال فلسفي مشهور، وطبعا ممكن كلنا نكون فكرنا فيه قبل كده. شوف أن أحلى مثل في الرد على الحتة دي حكاية الحنطة والزوان، لأن حسب النص اللي حكاه ربنا قال إيه؟ فيما الناس نيام جاء عدو وزرع ذوانا، فلما طلع النبات وصنع ثمرا ظهر الذوان أيضا، فجاء عبيد رب البيت وقال له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت؟ يبقى ربنا ما عملش غير الخير، ربنا ما عملش شر، زرعا جيدا زرعت، ربنا عمل الخير. الشر ده دخيل، ده صناعة البشر، ده عمل الشيطان، لكن مش شغل ربنا. فمن أين له زوان؟ قال لهم إنسان عدو فعل هذا. قال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه؟ طب نشيل يا رب الشر؟ فقال لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان. استنوا، لأن هم قصيرين كده وانتوا بتشيلوا الزوان هتخلعوا الحنطة مع، ما استووش لسه، مش هتعرفوا تميزوا قوي، الفرق مش كبير قوي في الأول بين واحد كويس وواحد وحش، استنوا لما يبقى الحلو حلو قوي والوحش وحش قوي، فمن الفرز يبقى سهل. في وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، أما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. حتى دعوهما ينميان معا، سيبوهم يكبر. دي الإجابة بتاعت ليه في شر. ربنا قال سيبوهم يكبروا مع بعض، سيبوا الخير يزيد سيبوا الشر يزيد، سيبوا المتقدس يتقدس وسيبوا النجس يتنجس، سيبوا اللي واخد في وشه رايح على السماء ياخدها جاري واللي واخد في وشه رايح جهنم ياخدها جاري، سيبوهم كده. انا عاوزهم كده شوية عشان يبان الفرق واضح، عشان كل واحد يحدد موقفه في الاخر بشكل صريح وعاوز انهي سكة. دي الآية اللي بقول لكم عليها رؤية 22، من يظلم فليظلم، من هو نجس فليتنجس، من هو بار فليتبرر، من هو مقدس فليتقدس. هنا بقى أرميا لما سمع الكلمتين دول ابتدى يبكي، لأنه الشعب اللي هيهلك ده شعبه فما بقاش مستحمل. فتعالوا نكمل كده الإصحاح، يقول اسمعوا واصغوا ولا تتعظموا لأن الرب تكلم. أرميا بيكلم الناس يقول لهم يا جماعة ربنا زعل وحكى لهم حكاية المنطقة اللي باظت وحكاية الزق اللي يمتلئه خمر. أعطوا الرب إلهكم مجدا قبل أن يجعل ظلاما وقبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت ويجعله ظلاما دامسا وإن لم تسمعوا ذلك. كأنكم مش شايفين الآية. إن لم تسمعوا ذلك، الواحد فاكر بأن أرميا هيقول إيه؟ لو ما سمعتوش الكلام هجيب عصايا مثلا. شوفوا بقى الراجل يقول إيه؟ إن لم تسمعوا ذلك فإن نفسي تبكي. هو ده كبيرك يعني، في أماكن مستترة، يعني مش عارف أعمل لكم إيه، عمال أقول لكم ربنا زعلان وبقول لكم أنتوا عمالين الزق عمال يتملي واللخبطة بتزيد وغضب ربنا جاي وفي سابي ومش راضين تسمعوا. إن لم تسمعوا فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء وتبكي عيني بكاء وتذرف الدموع لأنه قد سبي قطيع الرب. هنا الخادم الحنين لما بيلاقي أولاده بعاد وبيعنده ما يقدرش غير أنه يبكي، ما عندوش حيلة تانية. خلي بالكم الحتة دي جميلة قوي. ده موقف بقى ربنا يسوع، ده قلب المسيح. ربنا يسوع له المجد لا يشاء أن يهلك أحد. تلاحظوا قبل كده أرميا صعب عليه وتنرفز وقال افرزهم يا رب كغنم للذبح، يعني طلب النقمة. إنما ده مش موقف مثالي، ده بس حكم النهاية. لكن طول ما الناس عايشة والواحد شايفهم في شر، يبقى كل اللي يعمله إيه؟ نفسي تبكي في أماكن مستترة. لو كل واحد فينا في أوضته كده بيبكي على ناس بتضيع ومحدش دريان بدموعه، محدش مقدر إنه في مخدعه يبكي على الناس دول، غالي عند ربنا، يمكن دي اللي تبقي على الناس. لما نفتكر مثلا موقف أبونا إبراهيم وهو بيكلم ربنا، أصل أبونا إبراهيم بار، فأنتوا عارفين البار يتصور إن الدنيا كلها أبرار. فربنا قال له إحنا هنحرق سدوم وعمورة. قال له لا استنى، ازاي أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، يمكن فيها 50 بار، مش معقول ما فيهاش 50 بار يعني، ومتصور إنه 50 بار دي حاجة عادية يعني. قال له مع للأسف فيش. قال له طب خلاص لو 40 بقى خلاص. قال له ماشي بس ما فيش. طب 30، ما فيش 30 في بلد؟ لا. 20، طب أقول مرة أخيرة واسكت. طب 10؟ قال له ولا 10. يعني 10 يشيلوا بلد؟ يشيلوا بلد. فاهمين الفكرة؟ 10 بيصلوا في أوضهم، مش بيعملوا أكتر من كده. 10 بيبكوا على الناس يحموا بلد، ينقذوا جيل. شوفوا العظمة بتاعة البار. عشان كده الكتاب يقول طلبة البار إيه؟ تقتدر في فعلها. ده ربنا بيسمع لأولاده جدا. تصور أنت لو بقيت بار وبتصلي لأجل الناس، ممكن يكون بسببك ناس كتير ربنا مطول باله عليها، وتجارب كتيرة ما بتجيش. عشان كده احنا بنحب الرهبان، لأن الراهب الحقيقي شايل الكنيسة بدموعه وبصلواته. هو ساب الجواز وساب العيال وساب الأكل والشرب وساب النوم عشان يقضيها صراخ ارحم شعبك يا رب، فنبقى عايشين ببركته. ودي بركة أنبابولا وأنبنطونيوس والأبو مقار، هي كانت كده. فاحنا فكرة نفسي تبكي في أماكن مستترة، أولا طول ما أنت عايش افتكر أن ده فضل للناس أنت مش عارف. يعني طول ما أنت عايش في سلام توقع أن هناك دموع من أجلك أنت مش عارف، ويبقى ده كمان رغبة جواك. ما تنفعش تدخل في المجموعة الحلوة دي اللي تبكي في أماكن مستترة، تنضم للمجموعة المختارة اللي شايلة العالم كله بصلاتها. ما تتمناش تبقى في دول. دول أقرب ناس للسماء، دول أكتر ناس محبوبين عند ربنا، دول على رأسهم أمنا العذراء. نقول ليس لنا دل ولا حجة ولا إلا شفاعتك. أنت شفاعتك غالية قوي، لأن أمنا العذراء شايلة الدنيا كلها بصلواتها. نفسي تبكي في أماكن مستترة. هنا الدموع ساعات تكون هي الحيلة الأخيرة والحياة أقوى سلاح. يعني الناس ما بتسمعش، يعني تيجي أم تقول لي ابني ضايع وما بيسمع ليش وما بيسمعش الحد، وبقالنا سنين على كده وما عنديش أي حل. طب بتعملي إيه؟ تقول لي ببكي نهار وليل. لا خلاص أحلى حاجة، أقوى حاجة. أنت عرفت الصح، هي دي السك، الروح القدس ده اللي على السك، هيرجع هيرجع لأنه ده السلاح اللي ما يتغلبش أبدا، الدموع. فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل كبرياء، يعني على كبريائهم، هما ما بيسمعوش بسبب الكبرياء، هما شايفين نفسهم صح. أصعب فئة في الخدمة اللي شايف نفسه صح. أسهل واحد يتخدم صدقوني اللي عارف أنه وحش. أنا لا أنسى شاب كان زميلي في الكلية، ومرة يعني هو مالوش في الكنائس خالص، فبقول له يعني بحاول أدعي الاجتماع كده، فضحك كده وقال لي أكيد أنت حاسس أن أنا شطان. قلت له ليه بس؟ قال لي لأن أنا حاسس أن أنا شطان. قلت له بس أنا شايفك حلو قوي، وفعلا طلع في حاجات حلوة جدا، إنما هو من نقاوته مع نفسه، هو بعيد عن ربنا، شايف نفسه كأنه شطان. فالنوع ده سهل قوي على فكرة يدخل لربنا، لأنه شايف أنه وحش. إنما أصعب نوع المتكبر اللي شايف نفسه صح. صمويل النبي عاش خبرة زي كده. صمويل النبي في وقت كان بداية انحراف الشعب، واخدين بالكم من شاول الملك كان في زمن صمويل النبي، وشاول للأسف كان فسد فابتدى الشعب يفسد. صمويل جمع الناس في مرة وقال لهم يا جماعة عاوز أقول لكم إن ربنا زعلان قوي من اللي بتعملوه، وأنا تعبت من المناهدة معكم، خلصت كل الكلام اللي ممكن أقوله وكبرت وما عادش فيها طاقة لف. كان صمويل النبي يعمل حركة افتقاد لكل القرى كده زي الآباء ما بيعملوا، يلف قرية قرية ويزور بيت بيت، كان من الآباء العظماء في التاريخ. فقال لهم بقى كلمة كده مأثورة جميلة قوي، قال لهم بصوا أنا عملت كل حاجة بس فاضل حاجة واحدة، أما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب وأكف عن الصلاة من أجلكم. الحاجة اللي الوحيدة اللي مش هبطل أعملها أن أنا أصلي وأعلمكم الطريق الصالح المستقيم، تمشوا صح تمشوا غلط أنا مش هعمل غير كده. نفسي تبكي في أماكن مستتر، دي الحيلة الوحيدة اللي أملكها دلوقتي، دي حيلة العظماء على فكرة مش الفقراء ولا حاجة، دي حيلة الأتقياء. وعشان كده الصلاة الحارة دي أقوى خدمة في الخدمات، أقوى خدمة. عشان كده لما نلاقي حد مثلا كبير في السن ومش قادر يخدم نقول له أنت ممكن تعمل خدمة أحسن مننا كلنا لو اقتنعت، لو فهمتها أنك تشيلنا كلنا بالصلاة، أنك تشاركنا من بيتك من مخدعك بصلاتك، أنك ترفع كل الناس وانت بتصلي وانت قاعد، حتى هتبقى بتخدم معانا خدمة قوية جدا. لأنه الإنجيل علمنا كده، نفسي تبكي من أجل الكبرياء. وبعدين قال إيه؟ قل للملك وللملكة اطبعا واجلسا لأنه قد هبط عن رأسيكما تاج مجدكما. أظن في الوقت ده كان واحد اسمه يهو يقيم، وده كان متكبر قوي وعنيد وماشي فاسد يعني. فربنا قال لأرميا إيه؟ روح الحق قل للملك والملكة اتضعا واجلسا، اهمدوا يعني اجلسوا دي يعني عضوا على الأرض شوية، لأنه قد هبط عن رأسيكما تاج مجدكما. مشكلة أصحاب المراكز أو اللي الدنيا ماشية معاهم أنه مخدوع وشايف أن الدنيا ماشية، ففاكر ربنا مبارك، وربنا مش مبارك، ربنا مطول باله. كلمة التضع دي واحد يقول طب نعملها ازاي؟ اقول لكم ثلاث سكك للتواضع، لان يمكن دي اهم حتة في المحاضرة مش هتاخد خمس دقايق. قل للملك وللملكة التضع، لان انتوا بقيتم شايفين نفسكم. اول سكة سهلة، يمكن اسهل سكة للتواضع، والتواضع دي حاجة كبيرة قوي قوي، لسه سمعين أنبا بخوميز بيقول لك المتواضع فرحان على طول، ما حدش يكره. الشكر المستمر، دايما لما أقول لحد في الاعتراف طب أشكر ربنا يقول لي بشكر، أيوة سيدي أنا مش بقول لك تشكر يعني مرة وانس، أقول أشكر أشكر يعني، إنما كأني دست على دمل كأنه عيب، احنا ما بنشكرش كفاية، والشكر ده كلمة، ده موقف تاخده طول اليوم وطول العمر. فأول طريق للتواضع انك ما تبطلش تقول اشكرك يا رب، لانك لما تنسب كل الفضل لربنا يجي لك تواضع، تحس فعلا ان ما فيش حاجة خالص الا نعمة من ربنا. طب هو ده الشكر وهو ده التواضع. المتواضع شاكر دائما، والشاكر متواضع دائما. مش ممكن يكون شاكر كويس ما يكونش متواضع، ولا متواضع مش شاكر. ده انت ممكن تقيس مستوى التواضع بمستوى الشكر، ومستوى الكبرياء بمستوى التذمر. الطريق ده مش صعب. ليه؟ لانه سهل. يعني بقول لك حس، هتقولي ما بعرفش احس، سوري يعني ما تقوليش حس مش عارف ادخل الاحساس على قلبي، انما بقول لك اشكر. تتعمل. فكر نفسك انك تشكر ربنا طول اليوم. شوفوا بقى في التسبيح هنقول ايه، كل نفس اتنسمه وبارك اسمك القدوس. كل نفس اخده اقول لك اشكرك يا رب. طبعا اللي يعرف يعمل دي هيضع جدا، فرحان جدا. فاول طريق في كلمة اتضع، يعني اعملها ازاي اتضع دي، يعني قول اشكرك يا رب طول الوقت. تاني طريق للتواضع الطاعة. الطاعة لما الواحد يقول حاضر يدخل على التواضع. كل ما الواحد قال حاضر كل ما بقى متواضع، كل ما الواحد وطّى راسه كل ما كان متواضع. حاضر يا رب لكل وصية بتسمع، وحاضر يا فلان لكل طلب بينطلب، إذا كان في قدرتك وإذا كان ما يتعرضش مع ربنا. اللي يعرف يريح كل الناس ربنا والناس ويوطي راسه، ده طبعا متواضع، هيدخل في التواضع. طبعا ملك وملكة بيتقال لهم حاضر، بس ما بيقولوش هم حاضر، واكيد بيتخانقوا مع بعض لانه بيعرفوش يقولوا البعض حاضر. تالت طريق للتواضع هو التوبة. عاوز تبقى متواضع اشتغل على التوبة طول الوقت. راقب قلبك وعقلك وافضل طول اليوم وكل العمر يا رب نظف قلبي وعقلي، شيل يا رب اول باول. التوبة طريق للتواضع. فعندنا ثلاث سكك كله يوصل، خد سكة واحدة ما تاخدش الثلاثة، اي سكة كله يوصل. بس دي وصية، قل للملك والملكة اتضع، لانه قد هبط، يعني لو ما اتضعتوش التاج اللي على راسكم هيقع. احنا ملوك في كنيسة الله، يقول جعلنا لنفسه ملوكا وكهنة، لان احنا في عز اولاد الله، ملك الملوك. فاحنا بنقول له ليأتي ملكوتك، ونقعد كده على كراسي زي الملوك في السماء. بس اتضع لحسن التاج ينزل من على رأسك. انت مرشح تبقى ملك في ملكوت السماوات، هتضيع الملك والمجد ده كله لو ما اتضعتش. خليك متواضع عشان تحافظ على مكانتك في السماء. وإن قلت في قلبك لماذا أصابتني هذه، آخر فعلا آية، لأجل عظمة اسمك هتك ذيلاك وانكشف عنف عقباك، هل يغير الكوش جلده أو النمر رقته، أنتم أيضا تقدرون أن تصنعوا خيرا أيها المتعلمون الشر. هنا بيعاتب أورشليم وقال إيه، بدل ما أورشليم تشكر بقت تشكي، بدل ما تشكر بقت تشكي. فبتقول إيه، ليه بيحصل فينا كده، ليه بنتبهدل البهدلة دي. فهنا ربنا استخدم مثل تاني، قال له هو كوشي، يعرف يغير جلده. كوشي اللي هو الحبشي الاسود الزنجي. عمركم شفتوا واحد زنجي بقى ابيض كده جميل؟ ما ينفعش. او النمر رقته، النمر رقته، النمر تلاقوا فيه البقع دي، الرقط اللي هو الشكل الجميل بتاع النمر ده، يعني دي حاجه لازقه في جلدهم. فقال لهم انتوا الخطيه لازقه في جلدكم. فقال لهم ايه، انتم ايضا تقدرون ان تصنعوا خير. يعني لو شالوا من الزنجي لونه الاسود ومن النمر الرقط بتاعه، مش هيعرفوا يشيلوا الشر منكم، او انتوا تعملوا خير. اللي زيكم ما يعرفش يعمل خير ابدا. فربنا بيقول لهم انتوا كأن الخطية تأصلت فيكم وبقت حتة منكم كأنها في جلدكم، فما بتعرفوش تعملوا حاجة صح. وقعد يتكلم عن قد كده الشر فيهم. إن قلت في قلبك لماذا أصابتني هذه، لو جاء لحظة وقلت ليه الدنيا مش ماشية، اعرف الإجابة. الإجابة أنك أنت مش ماشي. الدنيا مش ماشية لأنك أنت مش ماشي مع ربنا كفاية، لأن ربنا عاوزك تقرب أكتر. افهمها بقى، هتفضل السنين دي كلها تقول ليه الدنيا مش ماشية، ما أنت مش ماشي كويس، مش ماشي كفاية مع ربنا، في أحلى من كده. لا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.